آدم في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا سنى الزيتون مجد السنديان والصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مسرى الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء السلام يؤكد أن إيران تجاوزت القوى العظمى في مجال الدفاع الجوي. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 16 آخرين خلال تصديهم لقوات الاحتلال في جنين. القوى السياسية العراقية في اجتماع لها تشدد على 6 نقاط منها ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلام إن الولايات المتحدة اليوم لا تستطيع تنفيذ أي من مخططاتها في المنطقة وهي ستفشل بالتأكيد. وأضاف اللواء سلام أن إيران تحتل المركز الأول في العديد من التقنيات وحتى بعض الدول الكبرى تطالبنا بتعاون مشترك، كما أنه في مجال الدفاع الجوي تجاوزنا القوى العظمى. وتابع اللواء سلامي اليوم ننتج ونستخدم التقنيات الحديثة ولا نقلق بشأن الحرب، حيث اتخذ العدو حتى الآن كل الإجراءات الممكنة ضدنا، لكن بسبب قوتنا يهرب من المواجهة المباشرة معنا. بدأ الاجتماع الرسمي العاشر للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم في طهران بكلمة ألقاها رئيس المجلس آية الله أحمد جنتي. ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي يحضر الاجتماع بصفة ضيف كلمة حول الأوضاع الإقليمية، وسيقدم تقريرا عن عملية مفاوضات إلغاء الحظر. ويتضمن برنامج عمل مجلس خبراء القيادة دراسة تعديل قانون انتخابات مجلس الخبراء. وتختتم الجلسة المسائية يوم غد الأربعاء أعمالها بتلاوة بيان هيئات رئاسة المجلس، وسيلتقي أعضاء المجلس قائد الثورة الإسلامية بعد زيارتهم لمرقد الإمام الراحل. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادر جهرمي أن الجمهورية الإسلامية لم تغادر طاولة المفاوضات ولن تتركها في المستقبل أيضا، مشددا على أن الضمانات في محادثات إلغاء الحظر يجب أن تكون مطمئنة. وبخصوص رد إيران ومسار مفاوضات رفع الحظر، أضاف جهرمي في مؤتمره الأسبوعي أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي مستمرة، ومنذ البداية تابعنا 4 قضايا تتعلق بالضمانات والتحقق العملي ورفع الحظر بشكل مستقر والادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالضمانات، مضيفا أنه على الجانب الآخر يتوقف عن مطالبة التوسعية غير المشروعة. تستضيف مدينة كربلاء المقدسة الدورة الأولى من مؤتمر نداء الأقصى الدولي تحت عنوان مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني، وذلك تزامنا مع فعاليات ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. يقام هذا المؤتمر بالتعاون بين عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها الأمانة العامة للعتبة الحسينية ودار الإفتاء العراقية والحملة العالمية للعودة إلى فلسطين. ويسلط هذا الحدث الضوء على السبل العلمية للتصدي لمشروع التطبيع على المستوى الفكري والثقافي والاستفادة من المناسبات الدينية والجماهيرية، ومنها زيارة الأربعين لتعزيز الترابط والتضامن بين أحرار العالم وخدمة القضية الفلسطينية والقضايا العادلة. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 16 آخرون بينهم فتاة خلال التصدي لقوة كبيرة من جيش الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت المدينة من عدة محاور وأغلقت مداخلها، فيما انتشر عدد من قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة. وقد عمدت قوة الاحتلال إلى تفجير منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب قبل نحو 4 أشهر، كما قطع جيش الاحتلال التيار الكهربائي عام مخيم جنين. شنت قوة الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية، طالت عددا من الأسرى المحررين، واعتقلت قوة الاحتلال 8 فلسطينيين من الخليل، منهم 4 أسرى محررون، كما اعتقل الشابين من نابلس وكذلك 2 آخرين من مدينة البيرة، فضلا عن 4 في بيت لحم. أكد اجتماع الرئاسات العراقية 3 مع قادة القوى السياسية الوطنية على أن تطورات الأوضاع السياسية والخلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية لحفظ الاستقرار. وشدد بيان الاجتماع الذي عقد في بغداد على 6 نقاط، منها ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني وتشكيل فريق فلي من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى حول خارطة الطريق للحل الوطني للوصول إلى انتخابات مبكرة. يأتي ذلك فيما جدد بيان الاجتماع دعوة للتيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية ومناقشة القضايا الخلافية والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار. للمزيد حول مستجدات الشأن العراقي نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
دمرت هيئة الحشد الشعبي 4 مضافات تابعة لعصابات داعش في محافظة الأنبار غربي العراق بالاشتراك مع الجيش خلال عملية أمنية لتأمين شمال غرب راوة في الأنبار. بنفس السياق أعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على 6 أوكار لعناصر عصابات داعش في معسكر عائشة في سلسلة جبال حمرين، عثر بداخلها على أحزمة ناسفة وعبوات مختلفة ودراجتين ناريتين ومواد لوجستية. وقد شارك في هذا الواجب قوة مشتركة من الفرقة الأولى واللواء 62 الحشد الشعبي. فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على 8 مطلوبين في مناطق متفرقة من العاصمة، بينهم إرهابيين مطلوبين للأجهزة الأمنية. وإلى شمال العراق، أفادت مصادر أمنية بأن 4 صواريخ سقطت على قضاء سوران في محافظة أربيل مساء أمس الاثنين دون تفاصيل تتعلق بالخسائر والأضرار. من جهة ثانية، وبينما يواصل مئات الآلاف من الزائرين توافدهم على كربلاء المقدسة من الاتجاهات الأربعة ومتوقع مسؤولين أن يتجاوز عدد الزوار الأجانب 5 ملايين زائر، حذر مدير قسم محاربة الشائعات المواطنين من الاستماع إلى الشائعات والتأثر بها، مؤكدا أن العدو يحرص على بث الشائعات والخوف والأخبار الكاذبة في الزيارات المليونية. وكشف رئيس قسم محاربة الشائعات التابع لوزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي اليوم الثلاثاء عن خططه التوعوية وكيفية مواجهة الشائعات مع اقتراب موعد الزيارة الحاشدة، فيما دعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة. ودعا العميد نبراس المواطنين استسقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة، مؤكدا أن القسم دأب على محاربة الشائعات ورصد الأخبار المضللة ويسعى دائما للتوضيح ونفي الأكاذيب وأظهار الأخبار الحقيقية. سياسيا، صوب المحكمة الاتحادية تتجه الأنظار غدا وسط ترقب لما ستبت به بخصوص دعوة حل البرلمان والذي لا يمكن حله إلا بالسياق الدستوري على حد تفسيرات مختصين، مستبعدين بذلك توقعات البعض بأن حل مجلس النواب هو من صلاحية المحكمة أو القضاء. وعلى المستوى السياسي، فشلت جلستان حواريتان الأركان قادها رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية مصطفى الكاظمي في تقريب وجهات النظر مع التيار الصدري الذي رفض الحضور للجلستين. وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتفعيل المؤسسات، كما جددوا دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات ومناقشة كل القضايا الخلافية والتوصل إلى حلول لها. بالتأكيد على أن لا حلول إلا بالاتفاق والحوار، يبقى التيار الصدري متمسكا بخيار الشارع الذي ثبت أنه لا يحل المشاكل بل يزيدها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد الاستعراض نستمع معا لبرنامج تاريخ المجالس الحسينية في الساعة 5:13. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 5:39. تأتيكم قوافل الوجد عند 5:49، وفي الساعة 6 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أفق إنسانية في الشعر العربي عند 6:10، في الساعة 6:31 تعليم التجويد. تقدم لحضراتكم دواوين الولاء عند 6:48، في الساعة 7 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. من سيرة الصالحين يقدم لحضراتكم عند 7:15، بعد هذا البرنامج تستمعون لنظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 7:37، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 7:43. إشراقات من الصحيفة الحسينية عند 7:49، 8 تماما ونشر إخبارية مفصلة أخرى. في الساعة 8:13 تأتيكم إعادة للمنتدى الإذاعي. نشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة 41 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين
حسين وغريب غريب وعشق. هذه الطفوف تقف عينك باكية، تجري الدماء بدل الدموع الجارية. أنسيت خطبا قد ألم بكربلاء، فتزلزلت منه الجبال الراسية.
وقضى على آل النبي محمد بخطوب غدر لم تزل متوالية. يوم به للدين أعظم حادث، منه الهدى أركانه متداعية.
قد هدمته يدا أمية بعدما بالحق قد شاد الوصي مبانية. بأبي أبي الضيم حامي حوزة الإسلام، والإسلام يطلب حامية.
حتى إذا أهدت إليه يد القضى سهما، له قوس المنية رامية. فانقض عن فلك الهدى بدر الهدى، فسماؤه بعد الإنارة دامية.
واهتزت الأرض البسيطة والسماء، كادت تخر على البسيطة هامية. وبكت ملائكة السماء لفقد من في مهده جبريل كان مناغيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المؤمنين المواسين لآل الله والمتأسين برسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى هذا البرنامج. كتب السيد المقرم الموسوي في مقتل الحسين عليه السلام: إن حديث مقتل الحسين، أي خبره، أبكى الرسول الأقدس وأشجاه وهو حي، فكيف به لو رآه صريعا بكربلاء في جماعة من آله كأنهم مصابيح الدجى، وقد حلؤوه ومن معه عن الورد المباح. نعم، والحديث ما زال للسيد المقرم: لقد شهد نبي الرحمة فلذة كبده بتلك الحالة التي تتفطر لها السماوات، ورأى، أي من خلال الغيب، ذلك الجمع المغمور بالأضاليل متألبا على استئصال آله من وجه الأرض. فشاهد النبي بعض من حضر ينظر الجمع مرة والسماء أخرى مسلما للقضاء.
وأما بعد الواقعة الفاجعة، فقد خاطبه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه وهو أحد أحفاده، قائلا له يصور له مشاهد من كربلاء النكبات وشهداءها البررة:
يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا، ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطى، ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزى. جزروا جزر الأضاحي نسله، جزروا جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوق الإما، هاتفات برسول الله في بهر السعي وعثرات الخطى. يا قتيلا، يا قتيلا قوض الدهر به عمد الدين وأعلام التقى، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. ميت ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي المرتضى، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء.
نعم أيها الأخوة المؤمنون الأحبة، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. مستمعينا الأكرم، وقبل أن نسترسل في الحديث عن مجالس البكاء المحمدية على المظلومية الحسينية، نتطرق إلى شبهة يريدها البعض بشأن تلقيب الإمام الحسين عليه السلام بلقب سيد الشهداء. فكيف يكون ذلك وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وآله هذا اللقب على عمه حمزة سلام الله عليه؟ نستمع معا للإجابة من ضيف هذه الحلقة، وهي الثامنة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، سماحة الشيخ جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية جميعا بذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الذي انطلق ليجدد تأكيد الخط العام الذي انطلق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة الواقع المنحرف والظالم، واستشهد وهو يرفض أن يعطي بيده إعطاء الذليل أو يقر إقرار العبيد. في الواقع التسميات تخضع لعنوان عام. نحن نعرف بأن الإسلام الحنيف أكد على مسألة الشهادة بين يدي الله عز وجل، وركز أن الإنسان الذي يجاهد فيقتل في سبيل الله فيكون شهيدا، والتسمية تخضع للمنزلة أو المرتبة التي يتمتع بها هذا الشهيد أو ذاك. فيمكن أن نسمي شخصا أمير الشهداء أو سيد الشهداء أو شيخ الشهداء أو ما إلى ذلك. نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أطلق لقب سيد الشهداء على عمه الحمزة الذي استشهد في معركة أحد، وقد كان لعمه حمزة كان له الموقع المميز الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كيد المشركين. وهذه التسمية انطلقت لتؤكد منزلته وموقعه ذلك، لكن هذا لا يعني أنه يقتصر في التسميات على هذا الشخص، باعتبار أن الخط العام وهو خط الشهادة هو خط متحرك في مدى الزمن، لأنه في كل زمان هناك جهاد في سبيل الله، وهناك موقع للحق في مقابل موقع للباطل، وهناك موقف للعدل في مقابل مواقف الظلم. وبالتالي فنحن نستطيع أن نطلق العنوان الإسلامي في مدى الزمن، حيث يتحرك هناك رموز ليجاهدوا في سبيل الله وليعيدوا تأكيد حضور الدين الإسلامي في حياة المجتمع وفي حياة الناس، بحيث يمكن الإشارة إلى مرحلتهم أو إلى شهادتهم أنها شكلت منعطفا ينطلق فيه الإسلام ليتحرك في اتجاه آخر يعود فيه الناس إلى رشدهم وإلى صوابهم وإلى دينهم، فيما لو ترك هذا الأمر لا ذهب الناس مذاهب عديدة. ولذلك لا ضير من أن نطلق عنوان ولقب سيد الشهداء على الإمام الحسين عليه السلام، لأن هذا الإمام قد انطلق ليعيد تجديد الإسلام، حيث رأى الناس ترجع عن الإسلام، ورأى دين الله تعالى الناس يتخذونه مذاهب واتجاهات منحرفة أشد الانحراف عن الإسلام، فقام ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما كان عمه الحمزة قد انطلق ليحمي رسول الله وليساعد رسول الله وليؤكد من خلال موقعه المميز في قريش موقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل المشركين. فإذا التسميات هي تخضع للعنوان العام الذي يمكن أن يتحرك في متغيرات الزمن، وبالتالي يمكن لنا أن نطلق لقب سيد الشهداء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونطلق لقب سيد الشهداء على الحمزة، كما أن القرآن أطلق لقب سيدة نساء العالمين على السيدة مريم عليها السلام، ونطلقه نحن على سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. التسميات لا مشكلة فيها، لأنها التسميات تلعب دورا في الإشارة إلى الموقع المميز الذي تحتله هذه الشخصية في مرحلتها الزمنية والتي تؤكد القيمة الأساسية التي تنطلق بها وعليها ومن أجلها وفي خطها.
نتقدم بجزيل الشكر إلى سماحة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت على هذه التوضيحات، ونعود إلى مجالس البكاء المحمدي على المصاب الحسيني. فما يدرينا كم قعد رسول الله صلى الله عليه وآله على حبيبه وسبطه وريحانته الحسين للعزاء، بل وما يدرينا كيف حضر بعد الشهادة العظمى في كربلاء، بل وكم كان قد أقام المآتم في عشرات المواقف على ولده أبي عبد الله الحسين عليه السلام وعلى أهل بيته عليهم الصلاة والسلام.
فكم بكى فسأله أمير المؤمنين علي وصيه: ما يبكيك؟ فيجيبه: ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني. أو قال صلى الله عليه وآله: ضغائن في صدور قوم لا يبدونها حتى أفارق الدنيا أو إلا من بعدي.
هكذا روى البزاز في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو يعلى في مسنده، وابن عساكر الدمشقي الشافعي في تاريخ دمشق، والهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهم. وكم ضم الحسين إلى صدره وشمه وقبله وبكى، وعاد يلثم مواضع السيوف والرماح والسهام في بدنه، ويخص شفتيه بالتقبيل، وهما مواضع الضرب بالقضيب والخيزران. ولما أتاه جبرائيل عليه السلام بتربة مصرع الحسين، ومن موضع يهراق فيه دم أحد ولديه ولم يخبره باسمه، شمها رسول الله وقال: هذه رائحة ابني الحسين. ثم بكى، فقال له جبرائيل: صدقت. وكم شم تلك التربة وبكى وهو يقول: ريح كرب وبلاء، أو يقول: والذي نفسي بيده، إنه ليحزنني، فمن هذا يقتل حسينا بعدي.
وفي المقابل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمسك على قلبه المقدس بالصبر الجميل والتسليم التام لأمر الله تعالى، وينظر إلى محبي ولده الحسين ومواليه بعين الرفق والرحمة والشفاعة. روى الشيخ المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار من مؤلفات الأصحاب عن أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها أنها قالت: دخل رسول الله ذات يوم ودخل في أثره الحسن والحسين وجلسا إلى جانبيه، فأخذ الحسن على ركبته اليمنى والحسين على ركبته اليسرى، وجعل يقبل هذا تارة وهذا أخرى، وإذا بجبرائيل قد نزل وقال: يا رسول الله، إنك لتحب الحسن والحسين. فقال: وكيف لا أحبهما وهما ريحانتايا من الدنيا وقرة عيني؟ فقال جبرائيل: يا نبي الله، إن الله قد حكم عليهما بأمر فاصبر له. فقال صلى الله عليه وآله: وما هو يا أخي؟ فقال: قد حكم على هذا الحسن أن يموت مسموما، وعلى هذا الحسين أن يموت مذبوحا، وإن لكل نبي دعوة مستجابة، فإن شئت كانت دعوتك لولديك الحسن والحسين، فادع الله أن يسلمهما من السم والقتل، وإن شئت كانت مصيبتهما ذخيرة في شفاعتك للعصاة من أمتك يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل، أنا راض بحكم ربي، لا أريد منه إلا ما يريده، وقد أحببت أن تكون دعوتي ذخيرة لشفاعتي في العصاة من أمتي، ويقضي الله في ولدي ما يشاء.
يا رسول الله، يا حبيب الله، نرفع إليك أحر العزاء في ذكرى مصيبتك النكباء العظمى بحبيبك الحسين، مشفوعة بحبنا وولائنا وحزننا على ولدك الحسين. لعلك تستغفر لنا ربنا الرحيم ونحن المذنبون المقصرون من أمتك، كما استغفرت لأحد أصحابك وقد أذنب فتغيب عنك، حتى إذا لقي الحسن والحسين في الطريق وهما صغيرا سن أخذهما وحملهما على عاتقيه وجاء بهما إليك صلى الله عليك وقال لك: يا رسول الله، إني مستجير بالله وبهما. فضحكت حينها يا رسول الله حتى رددت يدك الطاهرة إلى فمك الشريف، ثم قلت للرجل: اذهب فأنت طليق. ثم التفت إلى ولديك الحسن والحسين فقلت لهما: لقد شفعتكما فيه. فأنزل الله تعالى عليك يا رسول الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيا أيها الهادي الرؤوف، قد ظلمنا أنفسنا واستغفرنا ربنا، فاستغفر لنا الله بارئنا، عسى أن نجده بلطفك وشفاعتك توابا علينا رحيما. ونحن لولدك الحسين ذاكرون، وعليه مكتئبون باكون، ولمآتمه مقيمون.
يتمتني
يا أبويا
وضيعتني
يا أبويا،
اسمع بجان
دمعي
همّا. يتمتني
يا أبويا
وضيعتني
يا أبويا،
اسمع بجان
دمعي همّا.
بويا يا حصني الأمين من هدم سورة، أنا سكنة بقلبي ظلت وانا مقهورة. بويا حاربني زماني قسوة وجارة، مالي غيرك أشتكي له واشرح الصورة. دهنتني 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 دهنتني
دهنتني دهنتني دهنتني
دهنتني
يا أبويا
وضيعتني
يا أبويا،
احكي ويا
دمعي همّا.
ريتك الحال تشوفه يا عز ناسي، ما أحد عقبك رحمني راعى إحساسي. لا تظل إيد المحن استمسحت راسي، بويا كم صاد علمتني ضيع أنفاسي. لو وعدني
أنتم أحباءنا مستمعي إذاعة طهران مع ثامنة حلقات برنامج تاريخ المجالس الحسينية.
تقبل الله أعمالكم وعظم الله لنا ولكم الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين
وفي الماء
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة، وكانت إحدى ساحاتها المفصلية والمعروفة تاريخيا يوم أحضر الإمام علي الهادي عليه السلام مجلس شراب المتوكل العباسي، فأنشده قصيدته المعروفة والتي كان مطلعها باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل.
المواجهة التي ابتدأها الخليفة المتسلط والمتعجرف وكان في المقابل شاب لا دفاع له يبدو في الظاهر الأضعف، تحولت إلى حرب نفسية لم يكن فيها الحربة والسيف. نحن لو كنا هناك لما استطعنا أن نفعل ما فعله الإمام عليه السلام. إن الإمام الهادي عليه السلام هو الذي استطاع أن يشخص هذه الوضعية ويتحدث بطريقة لا تغضب الخليفة. كان من الممكن مثلا أن ينتفض الإمام عليه السلام فجأة ويرمي بكل كؤوس الشراب أرضه، ولكن هذا ما كان ليكون ردة فعل جيدة وما كانت لتؤتي ثمرتها. لكن الإمام عليه السلام تصرف بطريقة أخرى، وهذا البعد في القضية مهم جدا. يجب عليكم أن تلتفتوا إلى هذه النقطة في حياة الأئمة عليهم السلام، وهي أن هؤلاء العظماء كانوا دائما في حالة جهاد، جهاد روحه سياسية، وذلك لأن من يجلس على مسند الحكم كان يدعي الدين وكان يراعي ظواهر الدين، حتى أنه كان يتقبل في بعض الأوقات رأي الإمام الديني، مثل تلك المسائل التي سمعتموها في حياة المأمون حينما كان يقبل رأي الإمام الرضا عليه السلام علنا، أي أنه لم يكن يأبى أبدا أن يقبل أحيانا الرأي الفقهي، فالشيء الذي كان يؤدي إلى وجود مثل هذه المواجهة والمعارضة ضد أهل البيت هو أن أهل البيت كانوا يعدون أنفسهم الأئمة، وكانوا يقولون نحن أئمة. وفي الأساس إن هذا كان يعد أكبر مواجهة للحكام، لأن الذي صار حاكما كان يعد نفسه إماما للناس، كان يرى الشواهد والقرائن المطلوبة في الإمام موجودة فيهم عليهم السلام وليست موجودة فيه، وكان يعتبر هذا الإمام خطرا على حكومته لأنه ليس إلا مدع. وقد كان الحكام يحاربون بمثل هذه الروحية العدائية، وكان الأئمة عليهم السلام يقفون كالطود الشامخ. من البديهي في مثل هذه المواجهة أن يكون للمعارف والأحكام الفقهية والأخلاق التي كان الأئمة يروجون لها مكانها الطبيعي، وكانت تربية المزيد من التلامذة والأتباع وتوسعة الروابط الشيعية تزداد يوما بعد يوم، وهذا ما حفظ الشيعة. فانظروا أنتم إلى مرام تعمل ضده الحكومات لمدة 250 سنة، فهل ينبغي أن يبقى منه شيء؟ بل يجب أن يزول بالكامل. ولكن أنتم ترون الآن حال الدنيا وإلى أين وصل الشيعة. ينبغي أن نلاحظ هذه النقطة في الأشعار التي أنشدت في الإمام الصادق والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام. لقد جاهدوا وقدموا أنفسهم في هذا الجهاد، هذا الطريق الذي استمر نحو هدف محدد، فأحيانا يرجع أحدهم وأحيانا يذهب أحدهم من هذه الجهة، إلا أن الهدف واحد. إن هؤلاء العظماء حققوا نجاحا أكبر من الإمام الحسين عليه السلام الذي وضع هذا الأساس، لأنه بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة. لكن في زمن الإمام الهادي عليه السلام عندما تنظرون فإن كل العالم الإسلامي كان قد صار في قبضة الأئمة عليهم السلام، حتى أن العباسيين وقفوا عاجزين ولم يعرفوا ماذا يفعلون، فلذلك أقبلوا على الشيعة. كان أحد الخلفاء العباسيين قد كتب رسالة وأمر بذكر أهل البيت في الخطب، وأن يقال أن الحق مع أهل البيت، وقد سجل التاريخ هذه الرسالة. كتب فيها أن وزير البلاط أسرع يعدو إلى الخليفة وقال ماذا تفعل، فلم يجرؤ أن يقول أن الحق ليس مع أهل البيت، لكنه قال اليوم هناك من ثار في جبال طبرستان وأماكن أخرى تحت شعار أهل البيت، فلو أن كلامك هذا ينشر في كل الأماكن فإنهم سيجيشون الجيوش ويأتون إليك للتخلص منك. فرأى الخليفة أن ذلك الوزير يقول حقا بحسب الظاهر طبعا، فقال إذن لا تضيع الرسالة، أي أنهم كانوا يخافون على حكومتهم. هذا وإن كان لديهم الاعتقاد، ولكن حب الحكومة والدنيا والملك منعهم من أن يؤمنوا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب
إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. لعلك تلقى أمر ربك شاكرا، وقل امرؤ يرضى له بقضائي. ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطائي. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسوائي. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخائي. وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه، وما كل ما أرجوه أهل رجائي. أيا عجبا للدهر، لا بل لريبه يخرم ريب الدهر كل إخائي. وشتت ريب الدهر كل جماعة، وكدر ريب الدهر كل صفائي. إذا ما خليلي حل في برزخ البلا، فحسبي به نائيا وبعد لقائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. وكل زمان واصل بصريمة، وكل زمان ملطف بجفائي. يعز دفاع الموت عن كل حيلة، ويعيا بداء الموت كل دوائي. ونفس الفتى مسرورة بنمائها، وللنقص تنمو كل ذات نمائي. وكم من مفدى مات لم ير أهله، حبوه ولا جادوا له بفدائه. أمامك يا نومان دار سعادة يدوم النمى فيها ودار شقائي. خلقت لإحدى الغايتين، فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطائي. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
أعيش بدنيا العذاب، وصدري يواجه كل الحراب. إلهي أعيش بدنيا العذاب، وصدري يواجه كل الحراب. وفكر الذي إليك انتمى يداس على الأرض فوق التراب. إلهي أعيش بدنيا العذاب. لذلك ضاق بوجه الوجود، وسرت وحيدا بدرب اضطراب. لذلك ضاق بوجه الوجود، وسرت وحيدا بدرب اضطراب. وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد. وقد بر رجاء الذي يستطاب.
إلهي أعيش